الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية. قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، لأنهم أصلا أخذوه من غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والمريج هو المختلط، فهم في أمر مريج. فإن من أنكر الرؤيا يزعم أن العقل يحيلها، وهذا غير صحيح، فإن كل موجود يمكن أن يرى، إلا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن الله أن لله علما وقدرة كما يقول المعتزلة، يعني يحتاج إلى تأويل هذا، وأن يكون كلامه غير مخلوق يلزم تأويلا كثيرا، من حيث أن المراد بالكلام إما التجريح، وإما المراد بالكلام الكلام المخلوق، حتى قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. ولحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. لفظة التأويل يا أخوة لفظة مشتركة تأتي بمعنى التفسير، تأتي بمعنى الحقيقة، تأتي بمعنى المعال، وتأتي بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. هذه المعاني الأربع كلها لا حرج فيها، هذه المعاني الأربع لا حرج فيها، إنما الحرج في صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بغير قرينة، هذا هو التأويل الباطل. والقرائن في لغة العرب يعرب بالسياقة، فمثلا: ثم استوى على العرش، عندنا على قرينة تدل على الظهور والعلو والارتفاع، خلاص إذا وجدت القرينة يحمل المعنى عليها، ما تقول استوى بمعنى استولى، ولا استوى بمعنى ساوى، أو استوى بمعنى كمل، خلاص، لأنها قدمت عليه على، كلمة على تقضي على أي تأويل. وكذلك انظر إلى المسجد، انظر إلى البيت، وقدم على النظر إلى الذي يفيد نظر العين، فإذا قال لك المراد انتظر، المراد كذا التفكر، قل له: لا، أنت ما قلت لي تفكر، لو أردت التفكر لقلت لي انظر في البيت أو انظر في السماء، لكن أنت قلت لي انظر إلى وأنا نظرت إلى. أو قال لك: أما قلت لك انتظرني؟ يقول: ما قلت لي انتظرني أبدا، لو كنت تريد الانتظار لقلت انظرني، بدون أن تتعدى النظر بالفي أو على. فهذا هو القرائن. هاتك أي واحد يقول لك: لا، هذه الكلمة تأتي بمعنى. نعم، لغة العرب لغة واسعة، كلمة العين تطلق على الجاسوس، وعلى العين الحقيقية، وعلى المنجم، وعلى الذهب، وكذلك على غيرها من المعاني، كلمة عين، لكن تعرب بسياقتها. لو قال لك: رأيت عينا ناتئة، تحمل على عين الإنسان. لو قال لك: رأيت عينا تسير في الجبل، ما تقول أنت قلت رأيت عينا لعلها عين زيت، تقول تسير في الجبل، هي النهر أو الماء العذب. أو رأيت عينا يباع في السوق، أو رأيت عينا يتلمس أخطاء الناس، تعرف الأشياء بقرائنها. وأن يكون كلامه غير مخلوق نحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، عقله السيء الذي تلوث بالعقيدة الفاسدة. وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل، ويكفيه دليلا على فساد قول هؤلاء، ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء، إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. انظر إلى الرؤية المعتزلة ينكرونها مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل السنة يثبتونها في الآخرة بأدلتها. الأشاعرة لما حكموا عقولهم وتركوا تحكيم القرآن والسنة قالوا يرى لكن لا في جهة. لما سمع منهم المعتزلة هذه الكلمة تعجبوا منهم وضحكوا عليهم وردوا عليهم وشنعوا عليهم. يعني إما أن تكونوا من أهل السنة وتقولوا يرى 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 في العلو، وإما أن تقولوا بقولنا لا يرى، أما يرى لا في جهة هذا لا يعقل، شيء يرى إلا في جهة. الشاهد أنهم يضطربون ويختلفون، ما السبب؟ لأن أصولهم فاسدة. فالأصل حين يكون فاسدا لا ترجو من صاحبه خيرا. وأذكر لكم مثلا واقعي الآن، عندنا أصحاب الحزبيات الطاعة والحق ما قاله الحزب وما شرعه الحزب، لذلك تجد الحزب يترك أمرا معلوم من الدين ضرورة نجل مصلحة الحزب، أو يرتكب أمرا معلوم من الدين ضرورة تحريمه من أجل مصلحة الحزب، لأنهم إذا ضيعوا الأصل فلا بد أنك تجعل لك أصلا تسير عليه. فأصلنا هنا أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والهروي في ذم الكلام قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. وهو من وجوه، يعني تستطيع أن تخصم المعتزلي بما تخصم به الأشعري بما تخصم به الخارجي، وذلك أن النصوص الواردة لا تحتمل هذا التأويل الفاسد، وذلك أن العقل إذا أحال ذلك فالشرع لا يحيله، مع أن العقل الصحيح لا يمكن أن يحيل الحق. الثالث سيأتي معنا حتى لا نتكرر الكلام. أحدها بيان أن العقل لا يحل ذلك، فمثلا الآن يا أخوة ينكرون صفة الرحمة، قال العقل ما يدل عليها، ويثبتون الإرادة بالعقل. كيف هذا؟ هذا تناقض. إذا كانت الإرادة ثابتة بالعقل فالرحمة من باب أولى ثابتة بالعقل، لأن أدلة الرحمة أكثر. فنجد أن الله خلق الإنسان ورزقه وأعطاه يشفي المريض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وإلى الآخر، كل هذه وإنزال المطر إذا دعاه الإنسان ونجاة الإنسان من غرق أو حطمة أو غير ذلك، كل هذا يدل على رحمة. فإذا الرحمة ثابتة بالعقل. وهب أن العقل لم يثبت رحمة ولا إرادة ولا غضبا ولا سخطا كما يقولون، فإن الشرع الذي هو الوحي قد أثبتها، فيلزم العقل أن يأخذ بالوحي. جاءوا بشبهة، أي شيء هذه الشبهة؟ قالوا: نحن إذا صدقنا الوحي وعارضنا العقل طعنا في العقل، وإذا طعنا في العقل طعنا في الشرع. فهمتم هذه؟ قيل لهم العكس: من الذي دلكم على أن الشرع هو الحق؟ قالوا: العقل. إذن يلزمكم قبول الشرع، وإذا لم تقبلوا الشرع فأنتم تطعنون في عقولكم، لأن العقل قد بيّن لك أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق، وأن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، ثم تأتي بعد ذلك تقول: لا، أنا ما أقبل القرآن ولا أقبل السنة. هذا طعن في العقل أو ليس بطعن في العقل؟ طعن في العقل. إذن لابد أن نفهم أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة، يسموه الصفصطة. سيأتي معنا هذا الاصطلاح الصفصطة، وربما قالوا القرمطة. وشيخنا مقبل رحمه الله ألف كتابا بعنوان: غاية الأشرطة في الرد على أهل الجهل والصفصطة. إيش معنى كلمة الصفصطة؟ يعني أنهم يأتون بأشياء يعني ومقدمات يردون بها الحق عبارة عن هراء وجدل لا أصل له. قال: وتجد أن القرامطة يؤولون عندهم الصيام، ما هو الصيام؟ كتم الأسرار، والحج زيارة المشاهد، والزكاة يعني إعطاء آل البيت، والليل والنهار حسن والحسين، الشمس والقمر علي وفاطمة، والبقرة عائشة، ولا إله إلا الله جعلوا لها رمز على مثل الصليب، مثل هذه الأشياء. يعني كل عندهم أي آية في القرآن أو حديث في السنة يؤول، فهذه يسموها قرمطة، قرمطة، لأنهم بنوا دينهم على غير أصل. والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول. الأساطين يعني الكبار، الكبار من الفلاسفة وغيرهم، الذين قد وصلوا إلى درجة التميز في هذا الفن، يعرفون أنهم على ضلال. ولذلك الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب تكلم عن علم الكلام وعن الفلسفة، وبين أن الخطر إنما يقع على أنصاف المتعلمين، على أنصاف الذي هو في الوسط، يظن أنه على شيء وليس على شيء. أما إنسان قد جاوز النصف إلى آخر الكلام، كما رأيتم في أول توبة الشهرستاني وتوبة الغزالي وتوبة الجويني، كلهم يقولون نحن لسنا على شيء، نحن على دين العقائد. تصور واحد 60 سنة يؤلف ويصنف ويخطب ويحاضر، وفي الأخير يقول أنا على دين جدتي أو على دين أمي، هذا دليل على أنه رأى أن العلم الذي هو فيه كان باطل جملة وتفصيلا. فإذا الذي يصل إلى آخر الأمر هو يشهد ببطلان علمه ويعترف بحقية علم الكتاب والسنة. قال: على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. لماذا يا أخوة؟ لأن العقل الآن في مسألة من المسائل دينية أو دنيوية، العقل قد يأتيك يقين في شيء، حتى في الصلاة أنت تصلي مثلا يأتيك يقين أنك صليت 3 ركعات، فإذا دخلك الشك ذهب ذلك اليقين وبقيت صليت 2 ركعات، صليت 3، لا 4، لا 3، 2، فتبقى متشككا حائرا. فكيف ببقية المسائل؟ يأتي إلى العلو، الله في العلو، لا لا قد يكون ما هو في العلو، وهكذا يبقى حائرا. لكن إذا رجعنا إلى الدليل، حتى وإن جاءت شبهة على العقل نردها على الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا سؤال شيطاني، إيش الجواب الرباني؟ فليقل آمنت بالله ولينتهي، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعود إلى الأدلة. قال: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الكلام فيه كثير من الشيء الذي قد لا يفهم، لكن نقول كما قال ابن أبي العز: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني الكلام الذي تقدم من في آخر درس أمس ودرس اليوم، أن العقل لا يثبت هذه السمعيات التي يؤمن بها أهل السنة، هذا عند المبتدعة. نقول لهم: أولا أنتم ملزمون بأخذ ما دل عليه الشرع، لستم مؤخذون بالعقل. الأمر الثاني أن العقل لا يصل إلى معرفة كثير من الأمور، لأن هذه أمور غيب لا يتوصل إليها إلا بمعرفة الكتاب والسنة. ثالثا قولكم أن العقل يحيل، هذا الأمر قول باطل، كيف يحيله؟ الله عز وجل يخبرنا أنه يسمع ويبصر ويتكلم ويعلم، وأنه يغضب ويرضى، وتقول للعقل يحيله، كيف يحيله هذا؟ هذا اعتراض على الله. أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل ربنا، ضحك ربنا، فرح ربنا، إلى غير ذلك، تقول هذا يحيله العقل. هذا كلام من لا يعقل، هذا كلام من لا يعقل. أما العاقل فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انظروا إلى ظهير رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق. هم يرون أن هذه التجارة أو هذه الزراعة التي كانوا يتعاملون بها رفق، ما شاء الله يرقد في البيت، وذاك المزارع يعمل ويكدح وينصب، وفي آخر الموسم يأتيه بالطعام إلى بيته، هذا منفعة ولا ما هو منفعة؟ منفعة وليست منفعة يا أخوة، منفعة، منفعة ظاهرة. لكن قال وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. إذن كما نقول هذا في المسائل العملية، نقول هذا في المسائل العلمية الاعتقادية. الله يقول سميع، نقول سميع، يعني سواء أحال العقل هذا الأمر أم لم يحل، مع أننا نقول العقل لا يحيل ذلك ولا ينكر ذلك ولا يعارض ذلك، فإننا نقول يا رب اغفر لنا ونجد أن الله قد غفر، أو نقول يا رب اسكن الغيث ونجد أن الله قد سقانا. كيف سمع دعانا إلا بسمع يليق بجلاله؟ وهذا أمر يعلمه العباد من أنفسهم. يكون المؤمن في غرفة مظلمة وفي ليلة مظلمة ويحس في قلبه أن الله يراه ويعلم ما هو عليه، لا يحيله العقل أبدا. ثم أيضا العلو، اترك قلبك، جرد قلبك، تشعر أن التعلق بالسماء، صح ولا لا يا أخوة؟ تشعر أن التعلق بالسماء هكذا بدون أي شيء. ولذلك لما تناظر الإسفرائيني مع الهمذاني رحمه الله، مع أبي جعفر الهمذاني، قال له كان الله ولا مكان. الإسفرائيني يشعري يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان. قال له أبو جعفر الهمذاني دعنا من هذا يا أستاذ، دعنا من هذا، الأدلة ستؤولها وتحرفها وتأتي لها منها هنا وهنا، لكن لماذا إذا حصل شيء وجدنا ضرورة في نفوسنا وهو تعلق القلوب بالسماء؟ اشرح لي هذه، عافني من هذه. قال له حيرتني يا همذاني، لأنه جاءه بحجة قوية لا يستطيع الإنسان العاقل أن يتخلص منها. قال والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جاء بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان باليوم الآخر بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، أعلم بالله وأعلم باليوم الآخر وأعلم بكل أمور الغيب، وأنصح من غيره للأمة، ما من خير إلا ودلهم عليه، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. إذا توفرت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب قبول الخبر، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. هذا كلام ليس عليه مزيد، وينبغي للطالب مثل هذه العبارة الجميلة أن يركز عليها، لأنه يحتاجها في تدريس، ويحتاجها في تأليف، يعني الآن ويحتاجها في إلزام. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، والعالم يقبل خبره، فلا يقول قائل هو أعلم صح لكن لم يبين، نقول هو أفصح الناس، فكيف لم يبين؟ إذن عالم مع فصاحة وبيان يقبل خبره. إن قال ربما ما نصح لنا، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، ولذلك ضحى ببلده وضحى بأصحابه وضحى بكل عزيز من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا اجتمعت هذه الثلاث الصفات معناه قبول الخبر، ولا يرد هذا الخبر إلا ناقص، إما لجنون أو لفساد عقيدة ونحو ذلك. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد وهو البيان. فعلم قطعا أن ما بينه ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. قرر رحمه الله في هذا الموطن أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على وجهين: الأول أن يبين الأدلة العقلية الدالة عليها، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية. الثاني أنه يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنهم. وهذا قرره شيخ الإسلام كما في المجموع. قال وأما المنحرفون وهم أهل البدع، وهم أقسام نجملهم في ثلاثة، معطلة، ممثلة، مفوضة. فهمتم يا أخوة؟ المخالفون لأهل السنة في هذا الباب ثلاثة: معطلة، مفوضة، ومجهلة، يسمون بالتجهيل أيضا، وكذلك ممثلة. ثم المعطلة أقسام كثيرة: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والسالمية والكلابية وإلى غير ذلك. قال فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. في بعض المواضع يذكر ابن تيمية أنهما طريقان: طريقة أهل التبديل، وهم نوعان: أهل الوهم والتخييل، وأهل التحريف والتأويل. كأنه يريد بأهل التخييل المعطلة، أهل التخييل الممثلة، وأهل التأويل المعطلة، وأهل التجهيل المفوضة، لأنهم جهلوا الصحابة وجهلوا التابعين لهم بإحسان، وكلامهم يلزم منه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم يقولون يعني طريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، معنى ذلك أنهم أعلم وأحكم ممن كان قبلهم. قال فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل الحقائق لينتفع به الجمهور. من هم الجمهور؟ العامة، ولذلك تجد رؤساء هذه الطوائف ربما لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعتمرون ولا ينتهون عن حرام، يتعاطون ذلك لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ذكر ابن تيمية أن ابن سينا وأمثاله وضعوا قانونهم على هذا الأصل، كان قانون الذي ذكره ابن سينا في رسالته الأضحوية. ثم هؤلاء على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، يعني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يريد بالحقائق حقائق المعاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها، وأما إن أراد بالحقائق حقائق الذات فالذات لا يعلم كيف هي إلا هو سبحانه وتعالى. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، يعني أرسطو وأبو قراط وإفلاطون ومن إليهم علموها والرسول صلى الله عليه وسلم جهلها، بئس قولهم. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، لأنهم يرون أن الولاية أرفع من النبوة، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. هل هذا يقوله عاقل يا أخوة؟ عاقل مستقيم؟ أبدا. وهذه مقالة قلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، يعني معناها أنهم ما بلغ قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإنما تكلم بما يناقضها، يعني معناها أنه عم على الخلق شرع الله، فهذا إلحاد، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. نعوذ بالله. نص ابن تيمية على أن هذا القول في الجملة هو قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفاريبي ابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشيد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين، يعني يجعلون كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلات، كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تخيلات مناقضة للواقع. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. أعوذ بالله. انظر كيف يكذبون القرآن والسنة صراحة. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني ما هناك لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا شيء، وإنما هذه تخيلات، هذا هو اعتقاد حتى الكفار، فإنهم يزعمون أن محمد نبي عظيم، يعني رجل عظيم استطاع بالتخيلات أن يجمع البادية وأهل وقطاع الطرق وقطعة الأرحام إلى أمر صوره لهم، وإلا ما هناك لا حور عين ولا خيمة من لؤلؤة مجوفة ولا جنة ولا عذاب قبر ولا صراط ولا ميزان ولا شيء، لكن خوفهم ورقبهم. قال وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، يقرها للعامة، الأعمال صلاة صيام حج يجريها للعامة، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة، ولذلك تجد غلاة الصوفية يتركون الصلاة والصيام والباطنية كذلك. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، عرفتم طريقة أهل التخيل، يعني الدين كله عندهم تخيل، لا جنة ولا نار ولا بعث ولا صراط ولا حوض ولا ميزان ولا أسماء ولا صفات، هذه عبارة عن تخيلات حتى يستطيع أن يجمع الناس على هذه التخيلات. وحقيقة قولهم أن الأولياء والفلاسفة أعلم من الأنبياء والرسل، نعوذ بالله من الضلال المبين، يعني كما قال بعض أهل العلم حكاية هذا القول تكفي عن رده، حكاياته تكفي عن رده، ايش ترد ايش تقول، وهم يكذبون القرآن والسنة. الحمد لله رب العالمين.